بدون للشيء ليس بشيء، وهو ينوي أنه ليس بحق. وقال ابن عباس: باب رفع البصر إلى السماء، وقوله تعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد ينظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الباب في حكم رفع البصر إلى السماء، وأن رفع البصر إلى السماء جائز، وإنما الممنوع رفع البصر إلى السماء في الصلاة، أما في غير الصلاة فلا بأس برفع البصر إلى السماء للتذكر والاعتبار. ولهذا استدل المؤلف رحمه الله بالآية الكريمة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وهذا النظر نظر تفكر واعتبار وتدبر واستدلال بها على قدرة الله ووحدانيته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. هذا استفهام إنكار، ينكر عليهم سبحانه وتعالى عدم التدبر والتفكر في هذه المخلوقات العظيمة التي هي دليل على قدرته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فدل هذا على جواز رفع البصر إلى السماء للتذكر والتدبر، بل للاعتبار، بل إنه مستحب، مستحب، لأن الله تعالى أنكر على المشركين الذين لا يتدبرون ويتأملون ويستدلون بهذه المخلوقات على وحدانية الله. ففيه جواز رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة للتذكر والتدبر والاعتبار، وفيه الرد على من كره ذلك، وأنه ليس بمكروه بل هو جائز بل مستحب، والمنع إنما هو في الصلاة. في الصلاة ممنوع، لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام عن رفع بصرهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. في الصلاة لا يجوز رفع البصر إلى السماء، فيه الوعيد الشديد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله في أول البعثة، قال: ثم فتر عني الوحي، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت البصر إلى السماء. وهذا هو الشاهد، ففي جواز رفع البصر إلى السماء. قال: فرفعت بصري إلى السماء، وهذا في غير الصلاة. فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأحاديث الثاني حديث ابن عباس في بيتوتتي عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد ينظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إلى آخر الآيات إلى آخر السورة. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ من النوم جعل يمسح النوم بيديه وقرأ هذه الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات للألباب، حتى ختمها. فهو مشروع مستحب إذا قام من الليل يقرأ هذه الآيات. فدلت هذه النصوص على جواز رفع البصر إلى السماء للنظر والتفكر، أما في الصلاة فهو ممنوع، بل فيه الوعيد. قال: لينتهين أقوام عن رفع البصر إلى السماء، ثم اشتد قوله فقال: أو لتخطفن أبصارهم. ويجمع بين النصوص أن النهي خاص بالصلاة، وأما خارج الصلاة فهو مستحب. وفي الباب أحاديث كما ذكر حافظ الحديث أبي موسى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، أخرجه مسلم. وحديث عبد الله بن السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع بصره إلى السماء، أخرجه أبو داود. هذه النصوص دالة على مشروعية رفع البصر إلى السماء للتدبر والتفكر واستحبابه والرد على من كره ذلك، وأن النهي خاص بالصلاة. نعم.
بسم الله عليك. باب من نكت العود في الماء والطين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة، فأخبرته بالذي قال، قال: الله المستعان.
نعم. هاي الترجمة قال: باب من نكت العود في الماء والطين. والنكت هو الضرب في الأرض، الضرب المؤثر في الأرض، نكت يعني أثر فيها، بخلاف الضرب الخفيف الذي لا يؤثر فيها فلا يسمى نكت. النكت بالتاء هو الضرب المؤثر الذي يؤثر في الأرض، يكون فيه نوع من الحفر يحفر الأرض بالعود. ذكر حديث أبي موسى في قصة في كونه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في قصة القف وهو البئر، كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تطوع وكان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت لا أكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جاء أحد يريد أن يدخل لابد أن يستأذن، صار بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المكان فيه قف، فيه بئر، كان في شيء وإذا قال في حائط من حيطان المدينة. قال: وفي يده اليمنى عود يضرب به بين الماء والطين. وهذا هو الشاهد للترجمة، العود يضرب به الأرض يؤثر فيها. ثم استفتح رجل فاستأذن فإذا هو أبو بكر، فسأل النبي وقال: افتحه وبشره بالجنة. ثم عمر ثم عثمان، وكان ترتيبه في المجيء كترتيبه في الخلافة، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، ترتيبهم في الفضل، ترتيبهم في المجيء هو ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، هم مشهود لهم بالجنة. وفي أن عثمان لما بشره بالبقاء قال الله المستعان، في مشروعيتها قولها الله الله المستعان، إذا عندما يخبر الإنسان بشيء يكون في المستقبل يحتاج إلى صبر يقول الله المستعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك. ولو قيل إنه إن أبا مسلم أخبره ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فالله تعالى يعلم، فلو كان هذا غير مشروع لا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على مشروعية يقول الله المستعان، هو المستعان سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، هو المعين سبحانه على أمور الدنيا وأمور الآخرة. فإذا أخبر الإنسان بشيء يحتاج إلى تحمل أو يخشى عليه منه يقول الله المستعان. وفق هذه الترجمة أن النكت بالعود ليس من العبث المذموم، وكان هذا من عادة العرب رحمك الله، لأنه يقع الإنسان عندما يفكر في الشيء، عند التفكير حينما يفكر ويتأمل ويكون معه عود ينكتب في الأرض ويتأمل، وهذا ليس فيه ضرر على أحد، بخلاف ما لو كان في يده سلاح أو سكين فلا يجوز له أن يعبث به. جاء في الأحاديث أنه النهي عن العبث بالسلاح، لكن هذا عود خفيف ينكتب به الأرض فكر. في الترجمة قال نكت في الماء والطين، في الحديث قال يضرب به بين الماء والطين، يعني هل هناك يعني ماء وطين؟ كيف يضرب بالماء والطين بين بالماء والطين وليس عنده ماء وطين؟ لأنه دل رجليه في البئر عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر جلسا عن يمينه وعن شماله وقد دل أرجلهما في البئر، وعثمان جلس مقابل لهما كما في حديث أبي موسى الآخر. إلا أن يقال إن البئر مطمورة أي مدفونة فالماء قريب، فلذلك يضرب بالعود بين الماء والطين، أو يكون هناك أثر للماء بقربه من البئر، هناك أثر وكان فيه ماء وحوله تراب وطين وجعل ينكت بين الماء والطين. ما تكلم عليه عندك العين والفصلاني نعم، لكن هل هناك نزع؟ هل هذا البئر ينزع منها؟ قد يكون هناك شيء أثر ينزع منها، أو يكون هناك بقية ماء نقول حائط حيطان المدينة، ظاهر أنها ليست محجورة. نعم
أحسن الله لك. باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكت الأرض بعود، فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار، فقالوا أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى. الآية
هذه ترجمة قال باب الرجل يعني كتب الشيء بيده في الأرض، يعني وأن هذا لا يعد من العبث، ليس من العبث، وإنما هو أثر من أثر التفكير، قد يفكر في أمور مهمة، قد يسير الجيش في هذه الحالة هو ينكت يفكر. والنكت هو الضرب في الأرض، الضرب المؤثر الذي له تأثير. وهذه الترجمة أخص من الترجمة السابقة. الترجمة السابقة ينكت العود في الماء والطين، بين الماء والطين، وهذه ينكت الشيء بيده في الأرض، في الأرض اليابسة. ذكر في حديث علي رضي الله عنه في أنه عليه السلام جعل ينكت الأرض بعود وهم ينتظرون أن تدفن الجنازة، لما جاء بجنازة ووضعت فجعل ينكت الأرض بيده بالعود، فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده إلى الجنة والنار. فقالوا أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر. فيما فوائد الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى فرغ من المقادير قبل أن يخلق الخلائق. الحديث الآخر أن كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عبد العاص عند مسلم، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فرغ من كتابة المقادير، مقادير العباد، أرزاقهم وآجالهم وأقواتهم وسعارتهم وشقاوتهم وأعمالهم وذواتهم وصفاتهم، كلها فرغ منها. ومن كان في الجنة ومن كان في النار، كل هذا مفروغ منه، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقاده من الجنة والنار. وفي من الفوائد أن كتابة المقادير أو الإيمان بالقدر لا يجب الإنسان أن يترك العمل، بل عليه أن يعمل، لأن المقادير من شؤون الله، والمطلوب من الإنسان العمل، وأنه لا تعارض بين كتابة المقادير وبين العمل. وفيه أن الشبهة قديمة، حصلها الشبهة للصحابة، هي شبهة الاتكال على المقدور وترك العمل، هذه شبهة قديمة. قال الصحابة يا رسول أفلا نتكل على كتابنا في الأفضل، أفلا نتكل على كتابنا ودع العمل؟ قال أعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فكتابة المقادير لا تجب الإنسان ترك العمل، بل الواجب على الإنسان يعمل، لأنه مكلف، إنسان مكلف مأمور منهي، مكلف بالشريعة، الشريعة التي أنزلها الله هي تكليف، فالأوامر والنواهي والقدر من شؤون الله، من خصائص الله، ليس لك أن تترك العمل من أجل المقادير وكتابة المقادير، ولأن عملك أيضا من المقادير، من مقدر، عملك من المقدر، عملك مقدر لا بد أن تعمل. وفيها من الفوائد أنه لا بأس بإلقاء كلمات معدودة نصيحة الناس وقت دفن الميت، فإن الذي قال هذا لما أتى بجنازة وضعت على الأرض وهم ينتظرون دفنها نصحهم النبي وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، الموعظة، وقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومن النار. قال رسول أفلا نتكل وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. نصيحة كلمات معدودة. ولهذا بالترجمة المؤلف رحمه الله في كتاب العلم باب موعظة المحدث عند القبر، باب موعظة المحدث عند القبر، وذكر فيه هذا الحديث. لكن تكون كلمات معدودة. ويفعلها طالب العلم في الوقت المناسب، في الوقت المناسب، وقد يتركها بعض الأحيان. أما ما يفعله بعض الناس يكون يجعل المقبرة منبر ويلقي خطبة عصمة طويلة ويطيل على الناس، هذا خلاف السنة. بعض الناس يتخذ المقبرة مكان الخطبة ويطيل على الناس، يلقي خطبة ربع ساعة نصف ساعة. فإذا قلت له، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، نصح الناس، الرسول نصح بكلمات معدودة، يعمله كل ميسر. نعم نعم، على بعض الأحيان. نعم.
أحسن عليك. باب التكبير والتسبيح عند التعجب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك؟ قال لا، قلت الله أكبر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ما قال. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما.
ما يترجمه للتكبير والتسبيح عند التعجب، وأنه مشروع، أنه يشرع المسلم عند حصول أمر التعجب منه أن يسبح يقول سبحان الله سبحان الله، أو يقول الله أكبر الله أكبر. وأما ما يفعل بعض الناس من التصفيق، هذا خلاف السنة في تشبه بالمشركين وتشبه بالنساء، فإن التصفيق من خصائص النساء، ولهذا جاء في الحديث إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح الرجال وصفقت النساء، تصفق المرأة بالبطن كفي على ظهر الأخرى هكذا. وفي دليل على أن صف المرأة قد يفتتن به، ولهذا شرع المرأة أن تصفق بيدها ولا تتكلم ولو في الصلاة، وهي المبالغة في البعد عن أسباب الفتنة ولو في الصلاة، ولهذا شرع المرأة تصفق والرجل يسبح. والمشركون أخبر الله أن من صفاتهم تصفيق، يتعبدون، قالوا ما كان صلاتهم من عند البيت إلا مكاء وتصفيق، يتعبدون بالصفير والتصفيق. فلا بغي المسلم تشبه فيه، وإذا عجبه شيء أن يقول سبحان الله سبحان الله، يقول الله أكبر الله أكبر، كما دلت عليه هذه الحديث. ولهذا ترجم وعلى باب التكبير والتسبيح عند التعجب، يعني عند الأمر الذي يتعجب منه. ذكر حديثان، الحديث الأول حديث أم سلمة قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، هذا هو الشاهد. ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صاحب الحجر يريد أزواجه حتى يصلين، في مشروعية الصلاة عند الفتن، وأن الصلاة تدفع الله بها الفتن، ولهذا قال من يوقظ صاحب الحجر حتى يصلي، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب تأتي للتقليل وتقليل تأتي للتكثير. يعني أن بعض النساء تكون كاسية في الدنيا من نعم الله لكنها عارية في الآخرة، أو كاسية في الثياب لكنها عارية في الآخرة بسبب عملها السيء. في تحذير النساء من عدم شكر النعمة. ثم ذكر الأثر الثاني، أثر عمر بن العباس عن عمر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت النساء؟ قال لا، قلت الله أكبر. هذا في مشروعية التكبير عندما يتعجب منه. والحديث الأول في مشروعية التسبيح قال سبحان الله، فدل على أنه يشرع عند التعجب التكبير والتسبيح. والحديث الثاني حديث علي بن الحسين في قصة زيارة صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم له وهو معتكف في المسجد، وأنها جاءت تزوره، جاءت صفية تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر، الغوابر يعني البواقي، ومن قوله تعالى إلا عجوزا في الغابرين في الباقين من رمضان. فتحدث عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها يقلبها. فيما الفوائد جواز زيارة المعتكف في المسجد، وجواز أن تزوره امرأة من أقاربه زوجته أو غيرها وهم في معتكف في المسجد إذا لو كنت محذور ولا فتنة. قلت تحدث عنده ساعة، يعني المراد جزء من الزمن وليس المراد الساعة المعروفة 60 دقيقة، بل الساعة هي الوقت، قد يزيد على الساعة المعروفة وقد ينقص. ومنه ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت مكة قال إنما أحلت لي ساعة من النهار، وهذه الساعة من الضحى إلى العصر سماها ساعة. وفي أنه لا بأس بخروج المعتكف يوصل محرمة إلى بيتها إذا زارته، فإن النبي خرج من معتكفه يوصل زينب إلى بيتها، قامت تنقلب فقام يقلبها يعني يوصلها. فلما خرجا مر بهما رجلا من الأنصار فسلما ثم نفذا فقال له على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. فيه مشروعية رفع الإنسان التهمة عن نفسه إذا كان معه أحد محاربه، لأن يعني يقول إنها فلانة. قال على رسلكما، يعني لما أسرع قال على رسلكما، يعني لا تسأل إنما هي صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، هذا الشاهد تعجب، سؤال التعجب، سبحان الله يا رسول الله وكبر عليه بذلك، يعني ما عندنا شك. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من الأدم وجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما لهنا شرا أو شيئا. وكان هذا في رمضان اعتكاف عليه الصلاة. وفيه من الفوائد مشروعية الاعتكاف وفضيلة الاعتكاف في رمضان، فضيلة الاعتكاف في العشر الأواخر. وفي أن الاعتكاف لا يكون إلا بمسجد، في جواز زيارة المعتكف ولو كان الزائر امرأة، وجواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في المسجد، وجواز خروج المعتكف لإيصال زوجته إلى بيتها إذا زارت. وفيه من الفوائد أن الشيطان والجن قد يلابس الإنسان في الرد على من أنكر ذلك، من قوله إن الشيطان يجري من آدم مبلغ الدم. وفي أن الشيطان يقذف في قلب الإنسان الشر، أنه قد يلابس الإنسان. وفي الرد على من أنكر ملابسة الجن للإنسان من المعتزلة وأهل البدع. والدليل على هذا قوله عز إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وفي الأخذ مبلغ الدم، وفي الأخذ الأخذ يجري من آدم مجرى الدم. ومن الأدلة قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. وكذلك أيضا الأدلة قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه كل أدلة تدل على دخول ممكن ملابسة الشيطان والجن للإنسان. ثم أيضا هذا واقع ومحسوس ومشاهد، فإنكار لأمر محسوس. وهؤلاء أنكروا ذلك على عادتهم في الاستدلال بترك النصوص والاستدلال بالأدلة العقلية، يعارضون الأدلة بعقولهم الفاسدة. يقولوا كيف يكون جسم في جسم؟ لا يمكن دخول جسم في جسم، الجن جسم هذا جسم، فلا يمكن دخول جسم في الجسم بعقولهم. يقال لهم يمكن دخول جسم الخفيف في الجسم الثقيل، هذا لا مانع منه، الجسم اللطيف لا مانع منه، لكن الجسم الثقيل هو لا يدخل الجسم الثقيل. الجسم اللطيف مثل الماء مثل الدم، الإنسان في الدم يجري في عروقه، جسم في جسم، والنار تمشي تسري في الفحم، والغذاء يجري في جسم الإنسان، والماء يجري في العود، جسمه في جسم، جسم لطيف، والجن أرواح أجسام لطيفة. فلا يمنع، إنما الممنوع الجسم الثقيل. نعم، والأدلة دلت على هذا. وفيه من الفوائد ما ترجمه مشروعية التسبيح والتكبير عند حصول ما يتعجب منه. نعم، ظهر في قيام الليل، يعني في مشروعية العبادة عند حصول الفتن، مشروعية العبادة. ومن هو جاء في الحديث العبادة في الفتن في الهرج كهجرة إلي في صحيح مسلم. نعم، الإقبال على العبادة عند حصول الفتن. نعم، حجاب الحجاب أدلة كثيرة، ما في هنا ما فيها أن يعني أنا متحجبة. نعم، يعني كون أسرع قال أنها صفية. نعم أظن لو كانت كاشفة عرفها أنها صفية. نعم، هذه قد يستدل بها الحجاب، لأن لو كانت كاشفة صافرة الوجه لعرفها. أدلة الحجاب كثيرة معروفة. نعم،
الله عليك. باب النهي عن الخدف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفر المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخدف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقع العين ويكسر السن.
نعم، أثر في النهي عن الخلف، ذكر في حديث عبد الله بن مغفل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنما يفقع العين ويكسر السن. الخلف هو ربي الحصاة والنواة، يجعلها بين أصبعيه ثم يرمي بها، كذا يجعل نواة أو حصاة صغيرة يجعلها بين أصبعيه ثم يرميها. هذا هو الخلف، يربي بين يجعل النواة أو الحصاة الصغيرة بين أصبعيه ثم يربي بها. وفي الحديث فيه النهي عن الخلف والنهي للتحريم كما هو الأصل، فيه تحريم الخلف لما يحصل فيه من الضرر. وفي صحيح مسلم أن قريبا لعبد الله بن مغفل المزني كان يخلف، فنهاه عبد الله وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف، ثم رآه يخلف بعد ذلك فقال أخبرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف ثم تخلف لا أكلمك أبدا، فهجره، ففي مشروعية هجر العاصي إذا كان هجره يفيده ويرجعه، مشروعية الهجر. وفيما فوائد بيان علة الحكم لقوله صلى الله عليه وسلم إنه يفقه العين ويكسى السن، هذا علة الحكم، الحكم تحريم الخلف، النهي عن الخلف، والعلة قال إنه يفقه العين ويكسى السن، ففي أن الأحكام معللة وأن الشريعة معللة وأنها مبنية على الحكم والمصالح، لكن قد تظهر هذه الحكم للمكلف وقد لا تظهر. وفي الرد على الجبرية من الأشاعرة والجهمية المنكرين للعلل والحكم والغرائز والأسباب، يقول ما في حكم ولا غير علل ولا غرائز ولا أسباب، وهذا من جهلهم. والقرآن مملوء من ذكر الأسباب والعلل، ذلك بأنهم كفروا، ذلك لقوم يعقلون، لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، كل هذه علل. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فالقرآن مملوء من الحكم والعلل والأسباب، وقد أنكرها الجبرية من الأشاعرة والجهمية، والأشاعرة الجهمية جبرية خالصة، والأشاعرة أقل منهم. الأشاعرة ينكرون الأسباب، يقولون السبب السكين ليس سبب في القطع، ولكن أمارة، يقول إن الله يوجد القطع عند أجر السكين لا بالسكين، حتى ينكر السبب، يقول السكين ليس بالقطع ولكن الله يوجد القطع عند إجراء السكين، ولكن ليس مشبع، ليس سببا في الشبع، ولكن الله يوجد الشبع عند الأكل، والشرب ليس سببا في الري، ولكن الله يوجد الري عند الشرب، والنار ليس سببا في الإحراق، ولكن الله يوجد الإحراق عند إشعال النار. قصر من ذلك إنكار الأسباب، وهذا مجهد. نقول لا، النار وحقة سبب في الإحراق، والماء يروي، والأكل يشبع، والسكين تقصى، لأن الله جعل فيها الخاصية، ربط الأسباب بالمسببات، والله تعالى ربط الأسباب بالمسببات، الدنيا والآخرة كلها مربوطة بالأسباب، بالأسباب والمسببات، ربط الله الأسباب بالمسببات. دخول الجنة سببه العمل الصالح، ودخول الجنة بما كنتم تعملون، التوحيد، التوحيد والإيمان سبب في دخول الجنة، ودخول الجنة بما كنتم تعملون. فإنكار الأسباب والعلل ترتب عليها يعني مفاسد. كيف يقول إن الله تعالى لا ليس له حكم ولا أسباب، بل المشيئة الإلهية تخبط خبط عشواء فتجمع بين المتفرقات والمختلفات وتفرق بين المتماثلات، هكذا يقولون تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. نعم. لا يقول أمارهم فرارا من أن يكون أمارة، ولهذا تجد في كتب أصول الفقه يسمونها في القياس وكذا يسمونها أمارات، العلة يسمونها أمارات. المستصفى الغزالي في أصول الفقه وكذلك روضة إمام ابن قدامة يسمونها الأمارات، فرارا من إنكار أن يكون سبب، أمارة علامة، يقول أمارة مثل الزوال علامة على دخول وقت الظهر، وغروب الشمس أمارة علامة على دخول وقت المغرب، جعله من هذا الباب.
نعم. أحسن الله عليك. يقول باب الحمد للعطاس. باب الحمد للعاطس. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله.
نعم. هذه الترجمة للحمد العاطس، في مشروعية الحمد العاطس، إذا عطس يشرع أن يقول الحمد لله، وإن قال الحمد لله رب العالمين حسن. وفي مشروعية تشميت العاطس إذا حمد الله، فإن لم يحمد الله سقط حقه فلا يشمت، إذا قال عبد الحمد لله يشبثه من يسمعه، يقول يرحمك الله، ثم يجيب هو فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذه ستأتي في الأحاديث أيضا تراجم في مشروعية الحمد العاطش، يقول الحمد لله، ومشروعية تشميت العاطس إذا حمد الله يقول يرحمك الله، ومشروعية رد المشمت قد يهديكم الله ويصلح بالكم كما سيأتي. فإن من حمد الله يشمت، ومن لم يحمد الله لا يشمت. والحكمة في الحمد لله، الحمد لله لأن العطش زلزلة للجسم، زلزلة للجسم كاملة، وهذه الزلزلة يخشى منها اختلال الجسم، فشرع الله المسلم أن يحمد الله حيث سلمه وسلمت أعضاءه بعد هذه الزلزلة. وهل تشميت العاطس واجب؟ سيأتي في التراجم العاطفي أن أو مستحب، أن فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، قيل إنه فرض واجب، فرض عين كل ما سمعه، وقيل إنه فرض كفاية، وقيل مستحب. الجمهور على أنه مستحب، ومنهم من رأى إنه فرض عين، ومنهم الإمام أبو داود صاحب السنن يرى أنه فرض عين. كان قريبا من الساحل فسمع عاطسا في قارب حول الساحل عطس، وقال الحمد لله، فاستأجر أبو داود قاربا بدرهم حتى وصل إليه وشمته ثم رجع. فقيل له في ذلك، قال سمعته فلا بد أن أشمته. فرؤي في المنام أو رأى بعض أصحابه، فقيل إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم. نعم وين من؟ أين من؟ لا ما في، هات من وبعدين جاوب. ما سمعت أن فيه من، ما سمعت حديث فيه من سمع فلا شمل. نعم
أحسن الله عليك. باب تشميت العاطس إذا حمد الله. فيه أبو هريرة: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد ابن مقر عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياتر.
هذه الترجمة قال باب تشميت العاطس إذا حمد الله، قيد في قول إذا حمد الله للنصوص التي جاءت بذلك كالحديث السابق، حديث أبي هريرة: شمت أحدهم أو شمت الآخر فقيل له قال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. الحديث السابق دليل هذه الترجمة، ولهذا قال بعض الصباح ينبغي المؤلف أن يأتي بالحديث السابق في هذه الترجمة: باب تشميت العاطس إذا حمد الله. فيه من فوائد مشروعية تشميت العاطس بهذا الشرط إذا حمد الله، وظاهر الأمر في قوله أمرنا الوجوب، يعني الأمر للوجوب إلا بصالح، كما قاله ابن دقيق العيد، ذهب إلى هذا أهل الظاهر الظاهرية، وابن مزين من المالكية ذهبوا إلى وجوب تشميت العاطس فقالوا من أصل الأمر الوجوب. وقالوا إنه فرض عين، دليل على فرض عين، كل من سمعه فإن عليه مشبته. وذهب الأحناف وجمهور الحنابلة إلى أنه فرض كفاية، وذهب الجمهور جمهور العلماء على أن تشفية العاطس مستحب وليس بواجب. والراجح من هذا الدليل القول بالوجوب قول قوي، هذا هو الأصل كما الظاهرية. وقواه ابن القيم رحمه الله في حواشي السنن، حاشي على سنن أبي داود. فالأقوال ثلاثة في تشفية العاطس: القول الأول الاستحباب، وهذا قول الجمهور، والثاني فرض عين، وقول الظاهرية وجماعة، والثالث فرض كفاية، وهذا الأحناف وجمهور الحنابلة. ويستثنى من عموم الأمر بتشفية العاطس جماعة، يعني يجب تشفية العاطس، يستثنى من ذلك جماعة لأدلة وردت، وهم من لم يحمد الله فلا يشمل، لا يجب تشميته. الحديث السابق: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل قال هذا حمد الله وهذا وأنت لم تحمد الله، فشمت الحامد ولم يشمت الساكت. هذا مستثنى، من لم يحمد الله سقط حقه فلا يشمت. الثاني الكافر، الكافر لا يشمت إذا عطس وقال الحمد لله فلا يقال أرحمك، وإنما يدعو له بالهداية، كما في الحديث الآخر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم أرحمك الله فيقول يهديكم الله، يهديكم الله. يدعو له بالهداية الكافر، ولا يدعو له بالرحمة، لأنه في هذه الحال غير مرحوم إلا الرحمة العامة العامة بالخلق. الثالث المزكوم، إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث، يدعى له بالعافية، كما جاء هذا في أحاديث أنه إذا تكرر زاد على الثلاث يدعى له بالعافية. الرابع من عطس وهو يصلي فإنه لا يشمت، لأن في الصلاة شغلا. أما كونه يحمد الله هذا فيه كلام، هل يحمد؟ قال بعض العلماء يحمد الله في نفسه، وقيل إنه يحمد الله ولو في الصلاة، لحديث ورد قصة الرجل الذي عطسه في الصلاة وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي تكلم؟ فأرب القوم، ثم سأل فقال رجل أنا، فقال الذي يحس بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. فدل على جواز الحمد في الصلاة، ولأنه ذكر وليس من كلام الناس. الخامس من عطس والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يشمت، لا يشمت يوم الجمعة، لأن هذا من كلام الناس، لحديث من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذا قال أنصت أو قال يرحمك الله تكلم معه، ممنوع من الكلام، الكلام ممنوع والإمام يخطب يوم الجمعة، فلا يشمت العاطس ولا ينصحه، إنما يشير بيده، إذا شر بيده فلا بأس. حكم الصلاة حكم المصلي، كما المصلي لا تكلم ولا يشمت العاطس فكذلك في خطوة الجمعة، من سمعه لا يشمته ولا يرد عليه السلام، ولكن يشير بيده. الثالث من عطس في حال قضاء الحاجة ويعطي حادثة البول أو الغائط فلا يشمت ولا يتكلم معه. جاء في الحديث إن الله يمقت، الرجلان يذهبان إلى الغائط يتحدثان، أو كما جاء في الحديث. السابع في من عطس في حال الجماع كذلك، ولا يحمل في هذه الحالة ولا يشمت، يعني لا تشمت زوجته مثلا، ليس عندها إلا زوجته مثلا، فلا يقال إنها تشمته وأيضا تعرف ولا يشرع لها أيضا الحد في هذه الحالة الذكر، لأنه ممنوع من الذكر في حال قضاء الحاجة وفي حال الجماع. ولو قيل له يحمل الله بعد ذلك حسن، بعد ذلك. وهذا الحديث حديث البراء قال أمر النبي بسبع ونهى سبع مرات، أمر بعيادة المريض. العيادة المريض أيضا فيها الخلاف، هل هي واجبة أو مستحبة؟ البخاري يرى أنها واجبة، وجه على العيادة مستحبة، واتباع الجنازة مستحب، تشبية العاطس وإجابة الداعي، إجابة الدعوة. ظاهر الحديث الوجوب، والجمهور خصوا الوجوب بدعوة العرس، وما عدا تكون مستحب، لكن ظاهر النصوص العموم. في الحديث الآخر من دعاكم فأجيبوه، ورد السلام كذلك، رد السلام واجب، هو الصحيح لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ونصر المظلوم أيضا هذا واجب، وإبرار المقسم، يعني إذا أقسم عليك فإنك تبر قسمه، تقسم عليك تجلس عنده وتأكل طعامه إلا إذا كان هناك ضرر. ونهانا عن سبع خاتم الذهب أو حلقة الذهب إلى الرجال، لا يتختم بالذهب، أو المرأة تتختم بالذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس. الديباج والسندس نوعان من الحرير، أحدهما غليظ والآخر رقيق، والمراد الرجال، أما النساء فلهن لبس الحرير. والمياثر، فالآخر المياثر الحمر، بما فيما التشبه بالعاجل الذي يجعلون المياثر الحمر على مراكبهم. والحديث مختصر لم يستوفي السبع المنهي عنها، خاتم الذهب ولبس الحرير ولم يستوفي السبع، ولكنها استوفيت في حديث آخر ذكره مالك رحمه الله. نعم نعم، هي سمعت الخلاف فاتقوا على أهل العلم، قيل فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل مستحب. إذا قيل بالوجوب، الوجوب نوعان، وجوب عيني ووجوب كفائي. نعم
أحسن الله لي. باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان.
نعم، هذه الترجمة على لفظ الحديث، قال ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. ذكر في حديث سيد المقبري عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. في الحديث من الفوائد إثبات المحبة والكراهة لله، وهما صفتان من صفات الأفعال التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. في الرد على من أنكر صفة المحبة وصفة الكراهة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كلهم ينكرون الصفات الفعلية، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء ويكرهون الصفات، والأشاعرة يثبتون سبع صفات وليس منها المحبة والكراهة، الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، سبع صفات. والمحبة من الصفات الفعلية يؤولونها إما بالإرادة أو بأثر الإرادة، ويحب العطاس يعني يريد، أو يحب أن يثيب أو بالإثابة، وكذلك الكراهة يؤول بالإرادة يريد أن أكره، أو يكره يعني يعاقب. فالحديث يقصد المحبة والكراهة اللي هو صفتان من صفات الأفعال، وفيه أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وفيه من الفوائد الدليل لمن قال بوجوب التشويت العاطس، وأنه وجوب عيني، لقوله حق على كل من سمع أن يشمته، حق يعني واجب، واجب على كل مسلم سمع أن يشمته. هذا دليل لمن قال بوجوب تشويت العاطس إذا حمد الله، هو دليل الظاهرية في كون الفرض عين بقوله فحق على كل مسلم سمعه، هذا يقول مذهب الظاهرية ويرجحه. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع في مشروعية رد التثاؤب، يعني رد ما استطاع، يعني خفض صوته ولا يخفض صوته منكرا ولا يتكلم إذا جاءه التثاؤب. بعض الناس يقرأ وهو يتثاؤب، فيقرأ قراءة محرفة وصوته منكر، يسكت يسكت ويضع يده عليه يكتب ما استطاع. وفيه أنه يبغي الإنسان أن يضع يده على فمه ويضع شيء على فمه، يقول فإذا قال ها ضحك منه الشيطان، حتى لا يضحك منه الشيطان فلا يقول ها، بل يرده ويكتب ما استطاع. في مشروعية كظم التثاؤب ورده ما استطاع. والعطاس في قول العطاس كما العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، لأن العطاس يخرج منه الأذى ويدل على النشاط والصفة، والتثاؤب من الشيطان لأنه يدل على الكسل والنوم وينشأ غالبا من الابتلاء، يدل على الكسل والنوم والتثاقل، فلهذا كان التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله. نعم نعم احتاج الى دليل هذا، ما اذكر دليل في هذا. نعم
احسن لك. باب اذا عطس كيف يشمت. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
نعم هذه الترجمة في كيفية تشميت العاطس وكيفية رده بعد التشميت. ذكر حديث أبي هريرة إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. في مشروعية من الفوائد مشروعية حمد الله بعد العطاس، يقول الحمد لله رب العالمين أو يقول الحمد لله. وفيه مشروعية تشميت العاطس إذا حمد الله بين قوله يرحمك الله. وفيه مشروعية رد المشمت على المشمت بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهل يحمد الله إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، هل هذا العموم يشمل الصلاة أو لا يشملها؟ ظاهر يشملها، وخصه بعضهم بصلاة النافلة كما أشار إليه الحافظ. شوف قوله واستدل بأمر العطس بحمد الله أنه يشرع حتى للمصلي.
عفى الله عنك. واستدل بأمر العاطس بحمد الله أنه يشرع حتى للمصلي. وقد تقدمت الإشارة إلى حديث رفاعة بن رافع في باب الحمد للعاطس، وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، ونقل الترمذي عن بعض التابعين أن ذلك يشرع في النافلة لا في الفريضة، ويحمد مع ذلك في نفسه. وجوز شيخنا في شرح الترمذي أن يكون مراده أنه يسر به ولا يجهر به، وهو متعقب مع ذلك بحديث رفاعة بن رافع فإنه جهر بذلك ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم يفرق بين أن يكون في قراءة الفاتحة أو غيرها من أجل اشتراط الموالاة في قراءتها. وجزم ابن العربي من المالكية بأن العاطس في الصلاة يحمد في نفسه، ونقل عن سحنون أنه لا يحمد حتى يفرغ، وتعقبه بأنه غلو.
نعم. قوله
قوله وليقل له أخوه أو صاحبه هو شك من الراوي، وكذا وقع للأكثر من رواية عاصم بن علي فليقل له أخوه ولم يشك، والمراد بالأخوة أخوة الإسلام. قوله يرحمك الله، قال ابن دقيق العيد يحتمل أن يكون دعاء بالرحمة، ويحتمل أن يكون إخبارا على طريق البشارة، كما قال في الحديث الآخر طهور إن شاء الله، أي هي طهر لك، فكأن المشمت بشر العاطس بحصول الرحمة له في المستقبل بسبب حصولها له في الحال لكونها دفعت ما يضره. قال وهذا ينبني
على يعني ظاهر الحديث أنه عام في الصلاة، ما حدث رفاعة من رافع الذي جهر بذلك ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحمد ذكر لا ينهى في الصلاة، فهو ذكر لا ينهى في الصلاة، ولأنه لم يتكلم بكلام الناس، ما تكلم بكلام الناس ولم يخاطب أحدا، فلم يخاطب أحدا ولم يتكلم بكلام الناس، بل تكلم بذكر مع عموم الحديث إذا عرفت أحدك فليقول الحمد لله، ومع حديث رفاعة بن رافع، كل هذا يدل على أنه لا بأس به في النافلة والفريضة، لكن يسر. أما من سمعه فلا يشمته وهو في الصلاة، لا يشمت، ولو شمته أحد فليس له أن يرد، لأن في الصلاة شغلا. معاوية تكلم يسألهم كذا، لم يعلم بالحكم، كانوا في أول الإسلام يتكلموا في الصلاة ثم منعوا، قال في الصلاة شغلا. معاوية تكلم كلام الناس، ما هو تكلم ليس في عطر. نعم. لا، يقول كما جاء في الحديث يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا رد عليه، هو قال له في الأول يرحمك الله، هو يرضي يهديكم الله، ويهدينا يهديكم الله، يدعو النفس، هو دعا لك أولا، دعا لك بالرحمة فأنت تدعو له بالهداية. نعم. ها، ما أذكر هذا اليهود إذا أو كانوا يتعاطسون فيرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيجيبهم يهديكم الله، يعني بدأ تشميت اليهود، قال يهديكم الله، كان اليهود يتعاطسون عند النبي يرجون أن يقول يرحمكم الله فيقول يهديكم الله، فالكافر ما يدعى له بالرحمة في حال الكفر، وإنما يدعى له بالهداية. نعم.
قال وأما ما أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال اجتمع اليهود والمسلمون فعطس النبي فشمته الفريقان جميعا فقال للمسلمين يغفر الله لكم ويرحمنا وإياكم، وقال لليهود يهديكم الله ويصلح بالكم.
قال المؤلف ضعيف فرد به. نعم.
أحسن الله عليك. باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله.
نعم. هذه الترجمة في عدم تشميت العاطس إذا لم يحمد الله، فيه أن العاطس إذا لم يحمد الله فيه من فوائد مشروعية تشميت العاطس إذا حمد الله، وفيه أنه إذا لم يحمد الله لا يشمت عقوبة له، فلا يشمت. ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل الذي عطس ولم يشمت ما قال له احمد الله، لأن ذلك معلوم، لكن إذا كان الإنسان جاهلا كما في هذه الأزمان التي غلب عليها الجهل، فلا بأس أن يعلمه ويقول السنة تقول الحمد لله، ثم يقول يهديكم الله وصلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان، والذي لم يحمد الله لم يشمت ولم يقل قل يرحمك الله حتى يشمتك، ما قال له، لأن هذا معلوم. نعم، شوف قوله باب
لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله، أورد فيه حديث أنس الماضي في باب الحمد للعاطس، وكأنه أشار إلى أن الحكم عام وليس مخصوصا بالرجل الذي وقع له ذلك، وإن كانت واقعة حال لا عموم فيها، لكن ورد الأمر بذلك فيما أخرجه مسلم من حديث أبي موسى بلفظ: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. قال النووي: مقتضى هذا الحديث أن من لم يحمد الله لم يشمت. قلت: هو منطوقه، لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه؟ الجمهور على الثاني. قال: وأقل الحمد والتشميت.
الجمهور على الثاني أنه للتحريم، يحرم على الإنسان يشمته، على التنزيه. الجمهور على التنزيه، والظاهرية على التحريم، يعني إذا لم يحمد الله يحرم عليك أن تشمته، خالفت الرسول، خلاص النهي، الرسول يقول لا تشمتوا. والجمهور على أنه التنزيه. نعم.
قال: وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه، ويؤخذ منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يشمت. وقد أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث سالم بن عبيد الأشجعي قال: عطس رجل فقال: السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك وعلى أمك. قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. واستدل به على أنه يشرع التشميت لمن حمد.
نعم، قال عليك وعلى أمك، يعني إنكار عليه بعد. نعم،
أحسن الله عليك. باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
نعم، هذه الترجمة علّف الحديث السابق، أتى به لاستنباط الأحكام، أو إذا تثاءب فليضع يده على فيه. فيه من فوائد كما سبق إثبات المحبة والكرهة لله، لأن الله يحب العطاس بما فيه من الخفة والنشاط، ويكره التثاؤب لما فيه من الكسل. وفيه دليل لمن قال بوجوب تشميت العاطس إذا حمد الله، لقوله: إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله. وفيه أن التثاؤب من الشيطان، وفيه مشروعية رد التثاؤب ما استطاع. وفي الصلاة آكد، لكن في الصلاة يكرم يرد التثاؤب لما فيه من اعوجاج الخلقة والخروج عن اعتدال الهيئة. يعني التثاؤب في اعوجاج الخلقة والخروج عن اعتدال الهيئة، فإنه يصغر فاه. وهذا أبي سعيد: ولا يعوي، تشبيها بالكلب في كونه يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي. ينبغي الإنسان أن يكظم ما استطاع، خفف، وأن لا يتكلم، وأن يرده ما استطاع. والترجمة: إذا تثاءب فليضع يده على فيه. والحديث: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، ليس فليضع يده، قال فليرده ما استطاع. ومن رده كون يضع يده، هذا فوائد فيه إثبات المحبة والإكراه لله، وجوب تشميت العاطف إذا حمد الله، في أن التثاؤب من الشيطان والعطس من الله في رد التثاؤب ما استطاع، ومن ذلك أن يضع يده على فمه، وفيه أن فيه دليل على أن الشريعة معللة في بيان الحكمة في أن أبدوس قال إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، في أنه إذا تثاءب وفغر فاه ولم يرده ضحك منه الشيطان، فشرع له أن يرد التثاؤب، لأن يضع يده على فيه ولا يتكلم ولا يفغر فاه ولا يتكلم حتى يزول التثاؤب. نشوف آخر الصفحة قوله إن الله يحب العطاس.
قوله إن الله يحب العطاس تقدم شرحه قريبا. قوله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، قال ابن بطال إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. وقال ابن العربي قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته، وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته. قال والتثاؤب من الامتلاء وينشأ عنه التكاسل، وذلك بواسطة الشيطان. والعطاس من تقليل الغذاء وينشأ عنه النشاط، وذلك بواسطة الملك. وقال النووي أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المآكل في المأكل. قوله فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، أي يأخذ في أسباب رده، وليس المراد به أنه يملك دفعه، لأن الذي وقع لا يرد حقيقة. وقيل معنى إذا تثاءب أي إذا أراد أن يتثاءب، وجوز الكرماني أن يكون الماضي فيه بمعنى المضارع. قوله فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان في رواية ابن عجلان فإذا قال آه ضحك منه الشيطان، وفي حديث أبي سعيد فإن الشيطان يدخل، وفي لفظ له إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، هكذا قيده بحالة الصلاة. وكذا أخرجه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وللترمذي والنسائي من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة نحوه، ورواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه بلفظ إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوى
ولا يعوي
فإن الشيطان يضحك منه. قال شيخنا في شرح الترمذي
شمله شيخ العراق حافظ العراق نعم
أحسن الله لك. أكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب، ووقع في الرواية الأخرى تقيده بحالة الصلاة، فيحتمل أن يحمل المطلق على المقيد، وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته، ويحتمل أن تكون كراهته في الصلاة أشد، ولا يلزم من ذلك ألا يكره في غير حالة الصلاة.
العموم لكن في الصلاة يتأكد لا شك.
وقد قال بعضهم إن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي، ويؤيد كراهته مطلقا كونه من الشيطان، وبذلك صرح النووي. وقال ابن العربي ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة، وإنما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة وعوجاج الخلقة. وأما قوله في رواية أبي سعيد في ابن ماجه ولا يعوي، فإنه بالعين المهملة شبه التثاؤب الذي يسترسل معه بعواء الكلب تنفيرا عنه واستقباحا له، فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي، والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شابهه، ومن هنا تظهر النكتة في كونه يضحك منه، لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه في تلك الحالة. وأما قوله في رواية مسلم فإن الشيطان يدخل، فيحتمل أن يراد به الدخول حقيقة، وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى الدم لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكرا لله تعالى، والمتتائب في تلك الحالة غير ذاكر، فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة. ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه، لأن من شأن من دخل في شيء أن يكون متمكنا منه. وأما الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا فتح بالتثاؤب فيغطى بالكف ونحوه، وما إذا كان منطبقا حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك. وفي معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود، وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونها، ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره، بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم، ويستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه، ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه لئلا يتغير نظم قراءته. وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد وعكرمة والتابعين المشهورين. ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم قال: ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط. وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال: ما تثاءب نبي قط. ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق، ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان، ووقع في الشفاء لابن سبع أنه كان لا يتمطى لأنه من الشيطان، والله أعلم.
عندك نهاية الجزء الآن
كتاب الاستئذان،
ثم الجزء العاشر
ويليه الحادي عشر، أوله كتاب الاستئذان
إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله.
السلام عليكم.
نعم كذلك ينبغي يخفف الصوت في الوطاس. نعم الخف نعم جاء في الحديث ذكر أشار الحافظ أنه ينبغي أن يخفف الصوت العطسة، ذكر أشار الحافظ هذا. نعم ها مستثنى في الصلاة، مستثنى إن في الصلاة إذا شغله جاءت ذلة تدل على أن المصلي لا يتكلم ولا يكلم. لأنه ذكر وليس من كلام الناس، وأما كلام الناس فهو منهي عنه. نعم.
الله عنك الحافظ بن حجر تكلم.
نعم.
الحافظ بن حجر تكلم في دفع التثاؤب ودفع اليدين.
وذكر إيش؟
اليدين.
إيه.
أيهما يدفع التثاؤب؟ هل باليمنى أو باليسرى؟
هذا الأمر في هذا واسع، أقول الأمر في هذا واسع، ما أعرف في هذا الشيء، هذا شيء مطلق. أنا سواء باليمنى أو باليسرى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى فصل: وأما صاحبه الصدر الفخر الرومي فإنه لا يقول إن الوجود زائد على الماهية.
صاحبه يعني صاحب ابن عربي الصدر، هؤلاء يقال لهم أهل وحدة الوجود والعياذ بالله، رسم ابن عربي والقونوي والتلمساني والصدر، هذا بينهم خلاف يسير في وجود الشيء وفي الأشياء، يقول الأشياء شيء واحد نعوذ بالله، والوجود واحد لا فرق بين الخالق والمخلوق، هذا من عوام الكفر والعياذ بالله. واما صاحبه ايش؟
واما صاحب الصدر الفخر الرومي فانه لا يقول ان الوجود زائد على الماهيه،
يعني هل الوجود زائد على الماهيه او وجود في الماهيه؟ الماهيه ذات الشيء وهي كلمه منطقيه، سمت ماهيه لانها جواب عن سؤال ما هو ما هو ما هو الشيء، فالماهيه الشيء زائده وجوده زائد عن ماهيته، أو الماهية هي الوجود، هذا من التكلفات. الماهية هي الذات والوجود، والذات هي الوجود أو الوجود شيء آخر. فخر الرومي يقول الوجود زائد عن الماهية، وصاحب الرومي يقول الوجود والماهية هو أحد شيء واحد، هذا من التكلفات.
قال فإنه كان أدخل في النظر والكلام من شيخه.
أدخل يعني متعمق أكثر، متعمق في النظر والكلام، فلهذا تكلف وقال الوجود زائد عن المحجة. نعم.
فإنه أدخل في النظر والكلام من شيخه لكنه أكثر وأقل علما وإيمانا.
هم لها شد كفرا، شد كفرا وأقل علما وإيمانا. نعم.
وأقل معرفة بالإسلام وكلام المشائخ. ولما كان مذهبهم كفرا كان كل من حدق فيه كان أكفر.
ولما
كان مذهبهم كفر كان كل من حدق فيه أكفر.
حدق بالذال.
نعم.
وكان حاذقا، وكان يعني متوغلا في الكفر يكون أشد. هذا حاذق في الكفر يكون كفر أشد، نعوذ بالله. نعم. والكلام هذا كفر، كلام أهل وحدة الوجود كله كفر هذا. وكل ما كان الشخص حاذق متوغل في هذا الكفر يكون أشد كفر، نعوذ بالله. لأن يعني الكفر يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم.
ولما كان مذهبهم كفرا كان كل من حدق فيه أكفر. فلما رأى أن التفريق بين وجود الأشياء وعيانها لا يستقيم، وعنده أن الله هو الوجود ولا بد من فرق بين هذا وهذا.
فلما رأى
ولما كان مذهبهم كفرا كان كل من حدق فيه كان أكفر. فلما رأى أن التفريق بين وجود الأشياء وعيانها لا يستقيم، وعنده أن الله هو الوجود ولا بد من فرق بين هذا وهذا، فرق بين المطلق والمعين.
وجود الأشياء وعيانها، وجود الشيء هو عين الشيء وعين الشيء هو وجوده، كيف يفرق بينهما؟ لما رأى ذلك قال هناك فرق بين المطلق وبين المقيد. المطلق الذي لم يقيد باسم ولا صفة، هذا يكون في الذهن، ومقيد الأشياء المعينة. فقالوا زعموا قالوا إن الله هو الوجود المطلق، إنه موجود في الذهن، تلبسه الأشياء وتخلعه، تلبسه المحدثات وتخلعه، هو كل شيء، كل حادث وكل شيء الإنسان هو الله. يعني وجود المطلق في الذهن تلبسه الأشياء وتخلعه. فالله عما يقول العلو كبير. نعم.
فعنده أن الله هو الوجود المطلق الذي لا يتعين ولا يتميز.
نعم. لأنه لم يقيد باسم ولا صفة ولا يتعين، ولا هذا لا كله في الذهن. نعم.
وأنه إذا تعين وتميز فهو الخلق، سواء تعين في مرتبة إلهية أو غيرها.
وأنه
إذا تعين وتميز فهو الخلق، سواء تعين في مرتبة الإلهية أو غيرها.
مرتبة الإلهية وفي مرتبة العبودية كل شيء معين فهو الخلق، والذي لم يعين هو الخالق. معناها إنكار وجود الله معين في الذهن، يعني اللي معين معنا في الذهن، كل شيء معين ليس اسم ولا صفة يكون في الذهن، هذا انكار لوجود الله. هؤلاء الملاحدة انكروا وجود الله، نعوذ بالله. فهم من اكثر ناس، اعظم ناس كفرا من عباد الاوثان والاصنام وغيرهم. نعم. لان عباد الاصنام والاوثان اثبتوا الخالق، اثبتوا الخالق، وانما اشركوا في العبادة، قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وهذا انكروا وجود الله. هؤلاء انكروا وجود الله، فهم اشد كفرا من عباد الاصنام والاوثان، نعوذ بالله. نعم.
وهذا القول صرح فيه بالكفر أكثر من الأول، وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة. وإن كان الأول أفسد، وإن كان الأول أفسد من جهة تفريقته بين وجود الأشياء وثبوتها، وذلك أنه على القول الأول يمكن أن يجعل للحق وجودا خارجا عن أعيان الممكنات، وأنه قاض عليها، فيكون فيه اعتراف بوجود الرب القائم بنفسه الغني عن خلقه. وإن كان فيه كفر من جهة أنه جعل المخلوق هو الخالق والمربوب هو الرب، بل لم يثبت خلقا أصلا. ومع هذا فما رأيته صرح بوجود الرب متميزا عن وجود القائم بأعيان الممكنات.
وجود الرب هو وجوده القائم بأعيان الممكنات، يعني هو هذه الكائنات، وهو السماوات، هو الأراضين، هو الأشجار، هو الأحجار، هو الأدميين، كما قال العبد رب مالك وعبد هالك وأنت مالك، والعبد فقط وكفة الوحد. قال هذه المظاهر التي يليه يتجلى في صورة كذا، في صورة معبود، في صورة عابد، في صورة رسول، في صورة معبود كما تجلى في صورة فرعون قال ربكم الأعلى، وتجلى في صورة هادي كما ذكر في سورة الرسل هكذا يقولون. نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من زلل القلوب. نعم.
وأما هذا فقد صرح بأنه ما ثم سوى الوجود المطلق الساري في الموجودات المعينة.
نعم هذا معبود هو الوجود المطلق الساري في جميع الموجودات المعينة. الوجود المطلق اللي في الذهن لم يقيد اسم ولا صفة لكنه ساري في جميع المخلوقات. فمعبودهم هو الوجود المطلق. وما الوجود المطلق الذي ليس له اسم ولا صفة، والذي ليس له اسم ولا صفة لا يوجد إلا في الذهن. فقالوا إن هذا الوجود اللي في الذهن يسري في جميع المخلوقات كما يسري تسري النار في الفحم ساري فيها. معنى هو هذا المخلوقات.
والمطلق ليس له وجود مطلق، فما في الخارج جسم مطلق بشرط الإطلاق، ولا إنسان مطلق ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاق، بل لا يوجد إلا في شيء معين.
إيش هو الوجود المطلق؟
والمطلق ليس له وجود مطلق، فما في الخارج جسم مطلق بشرط الإطلاق.
أبد ما في الخارج لا في الذهن، ما في الخارج شيء لا له اسم أو صفة. حتى الجمادات له اسم، الجدار له اسم، له طول، له عرض، يصب بالوجود. أما إذا نفيت الاسم والصفات فلا وجود إلا في الذهن، ما في الخارج شيء موجود أبدا. الذي ليس له اسم ولا صفة، الذي ليس له اسم ولا صفة يكون في الذهن. نعم. وما في الغائب
فما في الخارج جسم مطلق بشرط الإطلاق.
نعم.
ولا إنسان مطلق ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاق.
نعم.
بل لا يوجد إلا في شيء معين.
نعم.
يعني فيكون حين ذلك له اسم وصفة.
الذي ليس له اسم وصفة لا يوجد له إلا في الذهن، ليس هناك شيء في الخارج، لا بد من اسم وصفة. إذا وصف أو سمي صار موجودا في الخارج، لكن هو منفون بشرط الإطلاق، موجود بشرط الإطلاق، يعني بشرط عدم تقييده باسم أو صفة. نعم.
والحقائق لها ثلاث اعتبارات، اعتبار العموم والخصوص والإطلاق. فإذا قلنا حيوان عام أو إنسان عام أو جسم عام أو وجود عام، هذا لا يكون إلا في العلم واللسان. وأما الخارج عن ذلك فما ثم شيء موجود في الخارج يعم شيئين، ولهذا كان العموم من عوارض صفات الحي، فيقال علم عام وإرادة عامة وغضب عام وخبر عام وأمر عام. ويوصف صاحب الصفة بالعموم أيضا، كما في الحديث الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيعلى وهو يدعو فقال يا علي يا على يا علي يا على عم
يا علي عم يعني عمم
يا علي وعلي.
نعم.
يقول كما في الحديث
كمر بعلي
نعم
وهو يدعو فقال عم يا علي عم يعني عمم الدعاء تخصص نفسك اللهم اغفر لي كان اللهم اغفر لي قل اللهم اغفر لي وللمسلمين عم عم الشيء العام هو اللي يكون في اللسان، لكن في الخارج ما في شيء عام، ما في شيء عام. تقول زيد هذا إذا قلت مثلا العموم كل رجل كل رجل فهو بالغ، كل رجل بالغ، كل هذه من صيغ العموم. في الخارج كيف تفسرها؟ تفسرها في الخارج ما في عموم، شخص معين يشوف عموم بهذا الرجل خصصته، لكن العموم يكون في اللسان، في اللسان والكتابة. وكل عموم إيش؟
يقول ويوصف صاحب الصفة بالعموم أيضا كما في الحديث الذي في السنن
قبل. والعموم إيش؟
والحقائق لها ثلاث اعتبارات، اعتبار عموم والخصوص والإطلاق.
نعم.
فإذا قلنا حيوان عام أو إنسان عام أو جسم عام أو وجود عام، فهذا لا يكون إلا في العلم واللسان.
نعم. في العلم تصور العموم، وكذلك في اللسان تتكلم به. نعم.
وأما الخارج عن ذلك فما ثم شيء موجود في الخارج يعم شيئين.
نعم.
ولهذا كان عموم من عوارض صفات الحي، فيقال علم عام وإرادة عامة وغضب عام وخبر عام وأمر عام. ويوصف صاحب الصفة بالعموم أيضا كما في الحديث الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعلي وهو يدعو فقال يا علي يا علي عم، فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض. وفي الحديث أنه لما نزل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين عم وخص، رواه مسلم من حديث موسى بن طلحة عن أبي هريرة. وتوصف الصفة بالعموم كما في حديث التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلتم ذلك فقد أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض.
أصابت الصفة يعني صفة العبودية. نعم.
وأما الإطلاق، وأما إطلاق من أطلق أن العموم من عوارض الألفاظ فقط فليس كذلك، إذ معاني الألفاظ القائمة للقلب أحق بالعموم من الألفاظ، وسائر الصفات أحق بالعموم من الألفاظ وسائر الصفات كالإرادة والحب والبغض والغضب والرضا يعرض لها من العموم والخصوص ما يعرض القول، وإنما المعاني الخارج عن الذهن هي الموجودة في الخارج كقولهم مطر عام وخصب عام، هذا الذي تنازع الناس هل وصفها بالعموم حقيقة أو مجاز على قولين.
إيش وأما إيش وأما
وين
وأما العموم عاد.
وأما إطلاق من أطلق أن العموم من عوارض الألفاظ فقط
نعم
فليس كذلك، إذ معاني الألفاظ القائمة من القلب أحق بالعموم من الألفاظ وسائر الصفات كالإرادة والحب والبغض والغضب والرضا يعرض لها من العموم والخصوص ما يعرض للقول، وإنما المعاني الخارج عن الذهن هي الموجودة في الخارج كقولهم مطر عام وخص عام.
وإنما المعاني
الخارج عن الذهن
نعم
هي الموجودة في الخارج
نعم
كقولهم مطر عام وخصب عام.
مطر عام هذا في الذهن في الخارج، إذا جاء مطر صيف قال مطر عام يعني عام في جميع الأقطار والولدان، وخصب عام خصب يعني النبات إن خصب عام جميع الأراضي هذه الولدان، هذا في الخارج، خارج تشوف المطر عام في البلد وفي البلد والخصب نبات فشاف اللي في الذهن. نعم.
قال وإنما المعاني الخارج عن الذهن هي الموجودة في الخارج قوله مطر عام وخصب عام
وخصب عام
هذه التي تنازع الناس هل وصفها بالعموم حقيقة أو مجاز على قولين.
الحقيقة غير مجاز،
أحدهما مجاز لأن كل جزء من أجزاء المطر والخصب لا يقع إلا حيث يقع الآخر فليس هناك عموم، وقيل بل حقيقة لأن المطر المطلق قد عم. مجاز لأن كل جزء من أجزاء المطر والخصب لا يقع إلا حيث يقع الآخر فليس هناك عموم، وقيل بل حقيقة لأن المطر المطلق قد عم، وأما الخصوص فيعرض لها إذا كانت موجودة في الخارج، فإن كل شيء لم له ذات وعين تختص به.
إيش وأما الخصوص؟
وأما الخصوص فيعرض لها إذا كانت موجودة في الخارج. فإن كل شيء له ذات وعين تختص به ويمتاز بها عن غيره، أعني الحقيقة العينية الشخصية التي لا اشتراك فيها، مثل هذا الرجل وهذه الحبة وهذا الدرهم
وما هذا خاص. نعم.
وما عرض لها في الخارج فإنه يعرض لها في الذهن، فإن قصور الذهنية أوسع من الحقائق الخارجية، فإنها تشمل الموجود والمعدوم والممتنع والمقدرات.
فإن قصور
الذهنية
أوسع
من الحقائق الخارجية، فإنها تشمل الموجود والمعدوم والممتنع والمقدرات.
يعني الذهن أوسع، الوجود في الذهن أوسع من الوجود في الخارج، الوجود في الذهن يشمل تصور الشيء الموجود وتصور الشيء المعدوم وتصور الشيء المستحيل تتصوره في ذلك، لكن لا وجود له في الخارج، الخارج أخص ما يوجد للشيء المعين، أما في الذهن يوجد الشيء المعين تتصوره في ذهنك، تصور بلدة تصور شخص موجود وتتصور أيضا معدوم لا وجود له، بل تتصور يمكن تصور معدوم يمكن وجوده وتتصور مستحيل لا يمكن وجوده كالجمع بين الضدين في المستحيل، تصور أن يكون الشيء موجود معدوم وأن يكون الشيء حي ميت هذا لا وجود له ولا يمكن وجود، تتصور معدوم تتصور شخص من ذهب هذا غير معدوم لكن يمكن وجوده، الله قادر على كل شيء قدير. فالذهن أوسع تتصور الموجود والتصور المعلوم والتصور المستحيل، تتخيل أنك تطوف المشارق والمغارب في ذهنك، هذا معدوم وأنت موجود هنا. المقصود أن التصور الموجود في الخارج أضيق من الموجود في الذهن. الموجود في الذهن يتصور الموجود يتصور المعدوم يتصور المستحيل الذي لا يمكن وجوده. نعم.
وأما الإطلاق فيعرض لها إذا كانت في الذهن بلا ريب.
الإطلاق عن الشيء المطلق. نعم.
وأما الإطلاق فيعرض لها إذا كانت في الذهن بلا ريب. فإن العقل يتصور إنسانا مطلقا ووجودا مطلقا، وأما في الخارج فهل يتصور شيء مطلق؟ هذا فيه قولان. قيل المطلق له وجود في الخارج فإنه جزء من المعين، وقيل لا وجود له في الخارج إذ ليس في الخارج إلا معين مقيد.
هذا هو الأقرب. الأقرب منه لا هذا المعين مقيد.
والمطلق الذي يشترك فيه العدد لا يكون جزءا من المعين الذي لا يشركه فيه. والتحقيق أن المطلق بلا شرط أصلا يدخل فيه المقيد المعين، وأما المطلق بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المعين المقيد. وهذا كما يقول الفقهاء الماء المطلق فإنه بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المضاف، وأما المطلق لا بشرط فيدخل فيه المضاف.
والتحقيق
أن المطلق بلا شرط أصلا يدخل فيه المقيد معين، وأما المطلق بشرط الإطلاق.
تقول مطلق وتسكت، هذا المطلق. أما إذا قلت مطلق بشرط الإطلاق هذا يكون في الذهن. وأما المطلق
والتحقيق أن المطلق بلا شرط أصلاً بلا شرط أصلاً يدخل فيه المقيد المعين، وأما المطلق بشرط الإطلاق.
لا نقف على التحقيق هذا التحقيق.
صلى الله
عليه. حرية فرق بينهم. الحرية يقولون بوجود اثنين أحدهما حل في الآخر مثل ما حل في الكوز، وأما الاتحاد يقول ما عندنا تثنية لا ثنية ولا تعدد، ما في إلا واحد كالماء واللبى إذا انتزجا وصار ذاتا واحدة. نعم فرق أشد كفرا للاتحادية من الحرية.
السائل من ليبيا يقول شخص يعاني من السحر مدة 15 سنة، عالجه شخص يستعين بالجان المسلم في العلاج وهو يساعده بعد قراءة القرآن، وهذا الشخص طريقه طريقة علاجه بأن يقرأ في الماء أو بأن يقرأ في إناء ويشرب المريض أو المسحور من إناء، وبعد أن شرب المريض من إناء بدأ بإخراج ماء صديد أسود وبعض الفطائر التي فات عليها عليها زمن طويل، فهل هذه طريقة صحيحة؟
ليس طريقة صحيحة، صحيحة الرقية الشرعية ولا يستعين بالجن. الجن ما يعلم حالهم ولا دماهم، من قال إنهم جن مسلمون؟ وإن كانوا جن منافقين تقبل قوله وفاسق الجن، والجن أضعف عقولا من الإنس. ما الذي أدراك أنه جن مسلم؟ يمكن يضحك عليك يلعب عليك، إذا كان الجن فسقت الإنس يضحك عليه ويلعب على الإنسان فسق الجن باب أولى. المشروع الإنسان يعالج بالرقى الشرعية بآيات القرآن وأدعية ودعوات مباحة وأذكار شرعية ولا يستعين بالجن، الجن لا قد يجرونه إلى بلا تحمد عقباه. نعم.
السائل المصر، أنا شاب في 25 من العمر، من الله علي بالهداية إلى طاعتي من حوالي 3 سنوات، عقدت العزم على تلقي العلم من العلماء، أطلب منكم النصيحة كيف البداية الصحيحة في الطلب، علما أنني لا أحفظ من القرآن إلا 5 أجزاء.
نعم، أنصحك بأن تحفظ القرآن، تقبل على القرآن الكريم وتحفظ في كل سبيل، أو هناك مدارس أو جماعة يحفظون القرآن تكون معهم، تحفظ المتون، ترتبط به حلقة علمية، تشاور أهل العلم في بلدك. نعم.
يقول السائل من العراق، لماذا العداء لمن يوالي أهل البيت؟ هل الشيعة كفار مع العلم أنهم يشهدون الشهادتين؟ وما الدليل على كفرهم وهم شهدوا بالشهادتين؟
إيش أعد؟ لماذا إيش؟
يقول لماذا العداء لمن يوالي أهل البيت؟
أولا نقول نحن لا نعادي أهل البيت بل نوالي أهل البيت، ولا نعادي من أعداء البيت، من يتولى أهل البيت بعدل وإنصاف وينزلهم منازلهم ويتدلهم الله، نحن والي، نحن والي أهل البيت ونحب أهل البيت، نحبهم لاستقامتهم على دين الله، ونحبهم أيضا لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بذلك قال الله الله في أهل بيتي، قال لا يؤمن حتى يحبهم لله ولقرابتي، نحن ولأهل البيت لكن ننزلهم منازلهم ونستدعي الله بالعدل والإنصاف كما عليها السنة والجماعة، نحبهم ونواليهم ونترحم عليهم ونعرف لهم فضلهم، لكن لا نعبدهم كما يعبدهم الرافضة، الرافضة يعبدونهم من دون الله، لا نعبدهم ولا نغلو فيهم ولا نرفعهم فوق منزلتهم ولا نقول إنهم أنبياء ولا نقول إنهم يتصرفون في الكون أو يدخلون الجنة من شاءوا كما يقول بعض الغلاة الرافضة وغيرهم، نحن نوالي أهل البيت ونوالي من أهل البيت الذين يولونهم بالعدل والإنصاف ونزلهم منازلهم كما وفق ما دلت عليه النصوص. نعم.
وهل الشيعة كفار مع العلم أنهم يشهدون الشهادتين، وما الدليل على كفرهم وهم شهدوا بالشهادتين؟
الشيعة طبقات، منهم كافر ومؤمن على حسب العقيدة، ذكر الفرق أن الشيعة 24 فرقة، منهم كافر ومنهم مؤمن على حسب العقيدة، أعلاهم النصيرية الذي يقول إن الله حل في علي، هؤلاء أعظم الناس كفرا، يقول إن ربه علي حل في علي، ثم لهم الخطئ الذي قال جبريل أخطأ في الرسالة أرسله الله إلى علي فصد الرسالة إلى محمد، قال خان الأمير وصد عن حيدر، هذا الكفار. ثم طبقة الثالثة الاثني عشرية، الأئمة الاثني عشرية وقلهم الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويدعونهم من دون الله ويكفرون الصحابة والله زكاهم وعدلهم وعدهم بالجنة، كذبوا الله ويقولون القرآن غير محفوظ والله تكفل بحفظه، هؤلاء كذبوا الله. ومنهم الشيعة، من الشيعة الزيدية الذين فضل علي على عثمان، هؤلاء مبتدعة وليسوا كفارا. فلا، الشيعة طبقات فرق، منهم كافر ومنهم مؤمن على حسب العقيدة، منهم المبتدع. نعم.
وما الدليل على كفرهم وهم قد شهدوا بالشهادتين؟
سمعت الدليل، من فعل نقض من نقض الإسلام كفر ولو شهد الشهادتين، إذا شهد الله أن محمد رسوله ثم سب الله وسب رسوله يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر، يسب الله وسب الرسول أو شهد بالله وبكتابه ورسوله انتقض، انتقضت الشهادتين. إذا توضأ وتطهر ثم خرج من بول أو غائط أو ريح تبقى الوضوء ولا يبطل؟ يبطل. كذلك إذا قال أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله وسب الله تبقى الشهادة ولا يرتد؟ يكون مرتد، يسب الله وسب الرسول فعلنا قبل قبل السلام أو كذب الله وكذب الرسول كفر، تنتقل عليه شهادة الله حتى يتوب، تنتقل عليه الشهادتين. نعم، هذا الدليل. نعم.
ومن الذي يقول أن الذي له رأي في الصحابة كافر؟ فالذي نعرفه أن الكافر ما يكفر بالله ورسوله وفقكم الله.
نعم، الكافر هو الذي يفعل ناقض ونقض الإسلام، كان يسب الله ويسب الرسول أو يكفر الصحابة والله زكاهم وعدلهم أو يعبد أهل البيت أو غيرهم، هذا هو الكافر، أو يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، كان ينكر وجوب الصلاة أو يمكن تحريم أمر معلوم من الدين بالضرورة، كان يمكن تحريم الربا أو تحريم الزنا أو يمكن ربوبية الله أو ألوهيته أو يمكن ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو يشك في ذلك أو يشك في البعث أو في الجنة أو في النار، من فعل نقض الرسول كفر، الكافر كفره الله ورسوله. نعم.
عمر من السعودية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل عن حكم اختلاط بين الرجال والنساء في المنتديات الإسلامية على شبكة الإنترنت، حيث تجد كثيرا من النساء تقول مثلا للرجال جزيت خيرا أخي، أو تظهر إعجابها بما كتبه وتثني عليه والعكس بدون ضرورة، ويدي ذلك في كثير من الأحيان إلى المزاح بين الرجال والنساء،
إلى المزاح،
المزاح.
نعم.
بين الرجال والنساء، مع العلم أن هذا المزاح لا يكون فاحش بالطبع، وأيضا هذا يتم على الملأ في المنتدى، أعني كل مرتادي المنتدى يراه، وليس كخلوة بين الرجل والمرأة،
وليس
كخلوة بين الرجل والمرأة.
لكن هذا في الكلام يعني ولا في الصورة؟ طبعا المنتديات
الظاهر
في الكتابة
رقم،
لا شك أن هذا التوسع في المزاح والكلام والأخذ والرد، لا شك أن هذا من أسباب الفتنة، هذا سبب الفتنة، لأن إذا كتبت له ومزحت ومازحت يكون هذا سبب في كتابة لها بالهاتف واتصال بها في الهاتف ثم المواعدة. فلا ينبغي للمرأة أن تتوسع على توسع، فلا ينبغي لها أن تمازح ولا تكتب لأحد للرجال بهذا ولا تتوسع، لأن هذا سبب فتنة للشيطان يجري من ابن آدم بدل الدم كما مر في الحديث. فيتمزح مع الآن تكتب له فيطمع فيها، إذا طمع فيها بحث عن هاتفها واتصل بها ثم وعدها وترد عليه أيضا، قد تترد في أول أمر ثم ترد عليه يحصل الأمر الذي لا تحمد عقبه. الواجب حسم مادة الشر والفساد، ليس المرأة تكون للرجال ولا، وإنما تكون دعوتها إلى أبناء بنات جنسها الأخوات، ولا يكون عن طريق الشبكة أيضا اللي يراها الرجال ويسمع الرجال، يكون خاص بنات جنسها. والرجال لهم من ينصحهم، الرجال ينصحهم الرجال ويدعوهم الرجال، ولا حاجة إلى المرأة إذا كان يخشى عليها من الفتنة وتتوسع على التوسع. وإن كان الأصل جائز المرأة تنصح الرجل، لكن بهذا التوسع الذي ذكره ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن وكثر فيه أسباب الشر وضعف الإيمان والديانة عند كثير من الناس. نعم.
خالد من ليبيا يقول: ما حكم بيع أدوات الحلاقة؟
لا بأس يبيعها لمن يحلق مثلا رؤوس الناس أو شخص صاحب يحلق عرف، لا بأس. وإذا عرف أنه يحلق بها اللحى فلا يبيعها له، لا يعينه على الإثم، يعرف أنه يشتريها ليحلق اللحى فلا يجوز. قول هذا هو تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم.
هيثم من الأردن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول: طلقت زوجتي بالإكراه والتهديد والوعيد في المحكمة من قبل أهلها، أنا كاتب لم أدخل بها مع العلم أنني قد اختليت بها.
إيش أنا كاتب؟
يقول هكذا: أنا كاتب كاتبي
طلقها قبل الدخول.
أنا كاتب كتاب، يمكن
إيه؟
كتب كتاب
إذا كتب
ولم أدخل بها مع العلم أنني قد اختليت بها وحصل كل شيء ما عدا أنها بقيت بكرا، أرجو النصح والمشورة، هل طلاقي لها شرعي وهل لها حقوق كون اختليت بها؟ يقول: طبعا أهلها من طلب الطلاق مع العلم أنني لم أجر على طلب حقوقي، وأحيطكم علما أن زوجتي أكرهت على الطلاق من قبل أهلها.
على كل حال، على أين هو السائل؟
الأردن.
الأردن. عليه أن يراجع العلماء في بلده ويشرح لهم القضية ويفتون إن شاء الله، ولا أصلح الفتوى عن طريق الشبكة. ولكن بكل حال إذا خلا بها خلوة شرعية استحقت المهر، وإذا طلق وكتبها وقع الطلاق، هذا لا بد. أو يكون مكره وغير مكره شيء آخر، المكره هو الذي يلجأ إلى هذا حيث أنه يخشى على نفسه القاتل لو لم يطلق. المقصود أن على السائل يراجع العلماء في بلده ويبين لهم حالته وهم يفتون إن شاء الله. وأما فتى عن طريق الهاتف أو عن طريق الشبكة فلا. نعم.
تقول السائلة:
أو يتصل بالإفتاء في المملكة العربية السعودية، يتصل بالمفتي أو يكتب سؤاله كتابة واضحة للإفتاء ويأتي الجواب إن شاء الله. نعم.
السائلة أم عبد الرحمن من أمريكا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما حكم استخدام أدوات التجميل والعناية بالبشرة التي تحتوي على نسبة من الكحول ولا يدخل حكمها في حكم العطور؟
نعم، لا ينبغي استعمالها لأنها ضارة بالصحة، ثم أيضا الكحول إذا كثرت جمهور العلماء على أنها نجسة لأنها مسكرة، فلا ينبغي لها أن تستعمل النجاسات. نعم.
عدنان يقول: قبل 4 سنوات ويجهل متى وبجهل مني بالأمور الدينية قمت بمواقعة زوجتي على إجراء موافقة زوجتي على إجراء عملية إجهاض لحمل مدته 110 أيام، والسبب أنها كانت قد تعرضت لعدة فحوص بالأشعة وتعاطت بعض أدوية الهرمونات وأجري لها عملية تحت مخدر عام، مما جعلنا نتوقع حدوث تشوه جنيني تحدث تحت تأثير هذه الظروف، فقمنا باتخاذ قرار إسقاط الجنين دون استشارة الطبيب أو أحد علماء الدين. والآن ما حكم الشرع فيما قمنا به بالنسبة لي ولزوجتي؟ وإذا كان هناك هدية فعلى من ولمن تدفع؟ وهل تدفع في الحال أم يمكن تقسيطها؟ إذا كان الظروف مادية صعبة هل يمكن يا أخي أن يدفع الدية عني؟ وفي حال ماذا كان هناك كفارة، ما الحل؟ حيث أنني أعاني أنا وزوجتي من ظروف صحية لا نستطيع معها صيام شهرين متتابعين، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا لا شك أن هذه جريمة، القوة بعد 120 يوم بعد ما نفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، هذا قتل، قتل للنفس بغير حق، وتعتبر أنت وزوجك قاتلان، كل منكما عليكم الدية وعليكم الكفارة، والكفارة تكون لغيركما، القاتل لا ليس له شيء من الدية. إذا كان لكم أولاد تكون للأولاد، تكون للأولاد، وإذا كان أولاد تكون للإخوة، وإذا كان إخوة تكون للأعماء، وعليكم الكفارة، كل واحد عليه كفارة، ادخل رقبه إلا من صام شهرين متتابعين، وإذا تبرع أحد بالدية فلا بأس، وعليكم أن تراجعوا العلماء في بلدكم أيضا، أو تكتبون كتابة واضحة للإفتاء المفتي في المملكة العربية السعودية، وأتيكم جواب إن شاء الله محرر. وبكل حال أن هذه جريمة، قتلكم قتل النفس، عليكم الدية وعليكم الكفارة، وعليكم مراجعة العلماء في بلدكم حتى يفصلوا لكم ذلك ويوضحوا لكم، أو الاتصال بالإفتاء في المملكة العربية السعودية هاتفيا أو كتابيا حتى يأتيكم الجواب محرر إن شاء الله. نعم نعم، لا جاهل، جاهل قتل النفس ما في جاهل، نعم يقتل نفسه يقول جاهل، أنا ليس له عذر. نعم نعم.
تقول زوجي يبلغ العمر 56 سنة وعندي 10 أولاد، تقول يمشي في الحرام ويصرف، تطلقت منه مرة ثانية وكان حاله كما هو، والله سبحانه وتعالى أمر برجم الزاني حتى الموت، أنا أفكر أن أضع له سما في الطعام، أرجو الرد على سؤالي، هل يجوز ذلك؟
لا ليس هذا على إقامة الحد الحدود من قبل ولاة الأمور، من قبل ولاة الأمور الذين يقيمون الحدود، وأما أنت عليكم نصيحته وأمره بالتوبة وتخويفه بالله عز وجل، وليس لكم إقامة الحدود أن تولاه ولاة الأمور الذي يحكم بالشريعة. نعم.
أبو الزبير من ليبيا يسأل عن حال الشيخ ويقول أرجو أن تكون بصحة طيبة ويبارك فيكم وفي علمكم. يقول السؤال: شخص لديه قطعة أرض سكنية وهو يريد أن يبيع هذه القطعة لأنه محتاج إلى مبلغ من المال، ولكن عندما أراد البيع إلى أحد الأشخاص وجد أنه يريد استخراج قرض ربوي على هذه القطعة، ويسأل هل أبيع إلى هذا الشخص أم لا أكون مأجورين؟
إذا كان تعلم أنه يأخذ قرض ربوي فلا تبيعه عليه، لأنك متعاون معها الإثم والعدوان، قول الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا لم تعلم فإنك تبيعها على من لا تعلم، لكن إذا علمت أنه يريد أن يأخذ عليها قرض ربوي فلا تبيع عليه، فلا تتعاون معها الباطل. نعم.
السائل من السعودية يقول: هل يجوز بيع التلفاز والكاميرات والعمل بشركة تبيعهما؟
إذا كان يستعملها في الباطل لا يجوز البيع عليه، يستعمل تلفاز في الشر وكاميرا في الشر فلا يبيع عليه كما سبق، لأن هذا من التعاون على إثم والعدوان. نعم.
في حديث براءة تشميت العاطس قول: ونهانا عن 70 عن خاتم الذهب أو قال عن حلقة الذهب، فيه دليل لمن قال بتحريم الذهب المحلق؟
نعم. لا، حلقة الذهب هذا للرجال، مراد للرجال، الذهب المحلق الأدلة كثيرة التي تدل على جواز لبس النساء للذهب المحلق من خواتم وغيرها، كانت النساء تلقي الفتخ وغيرها، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ينهى عن الذهب المحلق منسوخة أو شاذة عند أهل العلم. نعم.
إذا عطس الرجل مرات كثيرة هل يجب علي أن أشميته؟
سبق أنه في المرة جاء في الحديث أنه في المرة الثالثة مزكوم لا يشمت بعد الثالثة. نعم.
السائل من أمريكا والسؤال الأخير يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، من المعروف أن الكفار يرون أن دينهم هو الحق وحين أدعي لهم بالهداية فهذا يدل على أنهم في معصية وأنا أرى أنهم يغضبون، وحين ذلك يشمتوني أو يشمتوا فإني أقول لهم شكرا فقط. فما قولكم في كلمة شكرا؟
ليس في شيء، لكن تدعو لهم تبين لهم تقول الهداية يدعى له لكل أحد حتى المؤمن يدعى له بالهداية، تقول أدعو لكم بالهداية وأدعو لنفسي بالهداية أيضا، تبين لهم أن الهداية الهداية الحق. وفق الله جميعا.